الاحتلال يواصل غاراته على غزة وارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 8000، نصفهم من الأطفال. والمقاومة الإسلامية ترد على اعتداءات قوات الاحتلال على مناطق جنوب لبنان وتكبدها خسائر مباشرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تصدت المقاومة الفلسطينية لتوغل جيش الاحتلال شمالي غزة ونجحت في تكبيده خسائر بشرية ومادية. وأفاد بلاغ عسكري لكتاب القسام أن المقاومين خاضوا مع قوات الاحتلال اشتباكات مسلحة شمال غرب بيت لاهيا، مستهدفين آلياته بقذائف الياسين 105 الترادفية وقذائف الهاون وبطائرة الزواري الانتحارية. وأوضحت الكتائب أن قواتها باغتت جنود الاحتلال بعد تسللهم خلف خطوطها وأضرمت النار في دبابتين لهم، كما نفذت عمليات قنص. وقالت القناة العبرية 12 أن المقاومين خرجوا من نفق شمالي قطاع غزة وهاجموا الجنود الإسرائيليين، معترفة بإصابة عدد من الجنود. وفي عملية أخرى، نفذ مجاهدو القسام عملية إنزال بطولية خلف خطوط تمركز قوات الاحتلال قرب معبر إيرز شمالي بيت حانون، وتمكن المقاومون من إشعال النيران في عدد من الآليات الصهيونية بصواريخ مضادة للدروع غرب الموقع والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها. واعترفت القناة العبرية 14 بعملية الإنزال ووصفتها بالحدث الأمني الخطير، وقالت أنه سمع تبادل كثيف لإطلاق النار، وأضافت أنه بعد انتهاء هذا الحدث انهمرت قذائف الهاون على إيرز ومناطق أخرى في غلاف غزة. وفي نبأ عاجل بثته الإذاعة الإسرائيلية قالت أن هناك قتالا مستمرا بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش عند منطقة إيرز. أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب وعلى دفعتين بعشرات الصواريخ، وذلك ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في هود هاشارون، فيما سقط صاروخ آخر على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. بدورها أعلنت سرايا القدس عن قصف تحشيدات لجنود الاحتلال قرب بوابة السريج وبوابة الصناطي بقذائف الهاون وقصف نير عوز برشقة صاروخية. كما قصفت التحشيدات العسكرية في موقع العين الثالثة بقذائف الهاون ومجمع مفتاحين برشقة صاروخية، واستهدفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل. يواصل كيان الاحتلال الصهيوني غاراته الوحشية على المناطق المختلفة في قطاع غزة، وذلك لليوم 23 على التوالي. وذكرت مصادر فلسطينية أن العشرات قد استشهدوا وأصيب المئات في الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي صباح اليوم. كما قصفت بحرية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الشرقية للقطاع، فيما ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم رصد 50 مجزرة خلال الساعات الماضية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. ومن جهته أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء المجازر الصهيونية منذ بدء العدوان لأكثر من 8000، نصفهم من الأطفال، والمصابين إلى نحو 20000. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال أنذر مستشفى القدس في غزة بإخلائه فورا، وقال إن غزة مقبلة على كارثة إن لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وفي ظل ما تهيأ من ظروف لتنفيذ صفقة محتملة بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي، أعلن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل أسرى لدى المقاومة. وقال السنوار في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى إن حماس جاهزة فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة. كما دعا قائد حماس في غزة الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا لمستجدات المرحلة القادمة. شروط صفقة التبادل أعلن عنها المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة:
لقد جرت اتصالات عديدة في ملف الأسرى، وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق فيه، لكن العدو ماطل ولم يبد جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه، بل إن قصفه الهمجي وجرائمه المتواصلة أدت إلى قتل ما يقرب من 50 منهم حتى الآن. فإننا نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن العدد الكبير من أسر العدو لدينا ثمنه تبييض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى.
في المقابل تعتقل قوات الاحتلال أكثر من 6600 أسير فلسطيني، منهم 1600 اعتقلتهم منذ 7 أكتوبر خلال حملات اعتقال جماعية انتقامية في الضفة والقدس المحتلتين. إلى ذلك أكد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة موافقتهم على تنفيذ صفقة تبادل الكل مقابل الكل خشية على حياة أبنائهم من القتل في هجمات الطائرات الإسرائيلية على غزة، محملين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سلامة الأسرى، مضيفين أن هناك إجماعا وطنيا على إنجاز صفقة تقضي بإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم بذل كل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقال خلال لقاء بممثلي أهالي الأسرى الصهاينة أن حكومته مستمرة في تكثيف الجهود وتنتهز كل فرصة لإعادتهم، معتبرا أن هذا جزء لا يتجزأ من أهداف العملية الإسرائيلية حسب زعمه.
تتواصل الجهود من قبل المقاومة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وهناك احتمالات لتنفيذ صفقة بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي، حيث أعلن قائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار جاهزية الحركة لتنفيذ صفقة فورية للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
يستمر الكيان الصهيوني في الانتقام لعملية طوفان الأقصى من الأطفال والنساء، وفي محاولة فاشلة لإعادة ما أمكن من هزيمته الكبرى، وللغرض ذاته يحاول أيضا تنفيذ عمليات توغل برية بعد قطع الإنترنت والاتصالات وعزل غزة عن العالم ليكمل جرائمه تحت جنح الليل وبعيدا عن أنظار العالم. قصف فيها غزة بشكل غير مسبوق جوا وبرا وبحرا باستخدام صواريخ وقنابل أمريكية جديدة لاختراق تحصينات المقاومة وعمل هزات أرضية صغيرة بهدف ضرب الأنفاق. فكانت نتيجة الدمار غير المسبوق في المباني السكنية التي انهارت على رؤوس ساكنيها من الأهالي من النساء والأطفال والشيوخ الذين تقطعت بهم السبل للوصول إلى المستشفيات لإنقاذ ما تبقى منهم على قيد الحياة. وحتى المستشفيات فإنها تقصف بذريعة كاذبة تدعي وجود أنفاق المقاومة التي شيدت تحتها. تحذيرات من الطواقم الطبية في مستشفيات غزة من الإغلاق بسبب نفاد الوقود وقطع الكهرباء ونقص الماء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة دكتور أشرف القدرة إن 12 مستشفى و32 مركزا طبيا خرجت عن الخدمة، وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن الوقود المتبقي هو لتشغيل المولدات بالحد الأدنى من المستويات، وهو فقط لعمليات إنقاذ الحياة. حصيلة الضحايا في تصاعد، وتجاوز عدد الشهداء 8000 نصفهم من الأطفال، وفاق عدد الجرحى 20000 حسب وزارة الصحة. وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش: لا يجب أن يتسامح العالم مع ما يحدث في غزة داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
إن تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة والقدرة على استعادة الخدمات الأساسية أمر حيوي. إن الوصول المستدام للطواقم الإنسانية أمر ضروري، ويجب أن يكون عمال الإغاثة قادرين على العمل في بيئة آمنة، ومن أجل أن تكون المستشفيات قادرة على العمل بأمان.
من جهة أخرى، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي 3% من الاحتياجات الطبية للسكان.
استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جراء حملة اقتحامات للجيش الصهيوني بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي شهداء الضفة إلى 114 منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وأعلنت صهي القدس خوضها اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية بمدينة جنين بعد اقتحامها بلدة سلة الحارثية غربية المدينة، لافتة إلى إسقاطها طائرة مسيرة الكيان واستهدافها آلياته بشكل مباشر وتحقيق إصابات مباشرة. خيم هدوء حذر على الجبهة الجنوبية للبنان يخلقه بين حين والآخر قصف مدفعي على أطراف وإحراج بعض بلدات اللبنانية، وذلك وسط طلعات طيران كيان الاحتلال تجسسي فوق مناطق حاصبية والبقاع الغربي وإقليم التفاح. وردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة باستهداف موقع العباد العسكري في محيط بلدة حولة، مؤكدة إلحاق أضرار كبيرة بالموقع، كما هاجمت المدفعية والصواريخ مواقع ريشة والجرداح والمرج، كما أعلنت استهداف ثكنة زرعية الإسرائيلية وتجمع جنود الاحتلال بالقرب منها. للمزيد حول أوضاع الجبهة في جنوب لبنان يأتيكم في هذا التقرير.
بعد ليل ساخن تخلله قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي طال أطراف حلتة وكفر شوبة في منطقة العرقوب المتاخمة لمزارع شبع المحتلة، خيم هدوء حذر على الجبهة الجنوبية للبنان يخرقه بين الحين والآخر قصف مدفعي على أطراف وأحراج بعض البلدات اللبنانية الحدودية، فضلا عن طلعات طيران كيان الاحتلال التجسسي فوق منطقة حصبية وصولا حتى سماء البقاع الغربي وإقليم التفاح. المقاومة الإسلامية في لبنان وردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة أعلنت عن استهداف موقع العباد العسكري الإسرائيلي في محيط بلدة حولة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، مؤكدة تدمير قسم من التجهيزات الأساسية في الموقع. كذلك هاجمت المقاومة بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة مواقع ريشة مقابل بلدة البستان والجرداح في عرب العرامشة وموقع المرج، محققة فيهم إصابات مباشرة. كما أعلنت استهداف ثكنة زرعية الإسرائيلية وتجمع لجنود الاحتلال في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعية، مشيرة إلى تحقيق ووقوع إصابات مباشرة ومؤكدة. وواصلت المقاومة نشر فيديوهات توثيقية لعملياتها ضد مواقع وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عملية استهداف المقاومة لدبابة ميركافا صهيونية في محيط ثكنة أفيفيم بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر. إلى ذلك أصيب ضابط برتبة نقيب من الكتيبة النيبالية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفال بجروح، ووقعت أضرار في المقر العام للقوة قرب قرية حول الحدودية إثر إصابته وسقوط قذيفتين إسرائيليتين على الأقل في البلدة القريبة من موقع العباد.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل جيش الاحتلال الغربية بيت لاهيا وتنفذ عملية إنزال شمالية بيت حانون وتكبد العدو خسائر كبيرة. الاحتلال يواصل غاراته على غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 8000، نصفهم من الأطفال. والمقاومة الإسلامية ترد على اعتداءات قوات الاحتلال على مناطق جنوب لبنان وتكبدها خسائر مباشرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات، علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا، حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة. رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سئل عن صفة العاقل: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: فصف لنا الجهل. فقال عليه السلام: قد فعلت. وسئل عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ولما قيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه، لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله ويقدر أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونين عليه. ولما قيل له: أنت محروب، فلو اتخذت طرفا، فقال عليه السلام: أنا لا أفر عمن كر، ولا أكر على من فر. ¶¶
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية.
أهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا. عنوان الحلقة: أمريكا إمبراطورية الأكاذيب. تابعونا بعد هذا الفاصل.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة هي إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية، منتقدا تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية اتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا في جهود التلاعب بالمعلومات.
وأوضح أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هو في حد ذاته معلومات مضللة، لأنه يحرف الحقائق والحقيقة على ما نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية. وشدد على أنه في الواقع الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي.
ولفت المتحدث إلى أن المركز المعني بوزارة الخارجية الأمريكية الذي أعد التقرير يشارك في الدعاية والتسلل باسم المشاركة العالمية، وهو مصدر للتضليل ومركز قيادة للحرب المعرفية.
وقال تقرير الخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا بموجب تكليف من الكونغرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات، إن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي.
ويضيف التقرير أن بكين لديها موارد غير مسبوقة لحملتها هذه، لكنها منيت بانتكاسات كبرى خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها حسب ما ورد في التقرير.
كما اتهم التقرير الصين بحجب معلومات تتعارض مع موقفها من قضايا خلافية على غرار سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن تلاعب الصين بالمعلومات عالميا ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية، بل تحد لصدقية مجال المعلومات. وحذر التقرير من أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر يمكن لجهود بكين أن تؤدي إلى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية.
واتهم التقرير بكين بإنفاق المليارات سنويا من أجل التلاعب بالمعلومات من خلال الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
مستمعين الكرام، الكذب والتملص من المسؤولية لن يجعل مشاكل أمريكا تختفي لتقربها من عصر انهيار سلطتها، ولن يستطيع خداع كل الناس طوال الوقت. والحقيقة هي أنه كلما كدست أمريكا أكاذيبها الواحدة فوق الأخرى، ازداد تضاؤل مصداقيتها على الساحة العالمية.
على مر السنين وتحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، دأبت الولايات المتحدة على الافتراء على البلدان بشكل متعمد، وأذكت الحروب والاضطرابات، فهي تجمل العدوان والتدخل وتصورهما على أنهما يعززان ما يسمى بالديمقراطية، وتمجد النهب والقتل وتصورهما على أنهما يعليان من شأن العدالة ويحميان حقوق الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة.
في عام 1964 ادعت الحكومة الأمريكية أن سفنا حربية أمريكية تعرضت لهجوم من قبل زوارق توربيد تابعة لجمهورية فيتنام الديمقراطية في خليج تونغين. ثم أقر الكونغرس الأمريكي ما يسمى بقرار خليج تونغين، الذي وافق على انخراط كامل من جانب الحكومة في حرب فيتنام. وفي عام 2005 أصدرت وكالة الأمن القومي الأمريكية تقريرا يقر بأرجحية كبيرة بأنه لم تكن هناك سفن فيتنامية في محيط السفن الحربية الأمريكية في ذلك الوقت.
وفي عام 2003 شنت الولايات المتحدة حربا على العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، والآن مرت 20 سنة ولم تظهر أي أسلحة من هذا القبيل. وفي السودان دمر هجوم صاروخي أمريكي مصنعا للأدوية بدعوى أنه ينتج أسلحة كيميائية، ولقي أحد الموظفين مصرعه وأصيب 11 شخصا آخرين في المصنع الذي تعرض للهجوم، والذي تبين فيما بعد أنه ينتج أدوية للسكان السودانيين المحليين.
وقد ذكر مقال نشر على موقع The Conversation الأسترالي أن الإخفاء والخداع والأكاذيب السافرة كانت سمة لسياسة الأمن القومي الأمريكية على مدى عقود من الزمن، فالأكاذيب جزء لا يتجزأ من عمليات الأمن القومي، فهم يسعون إلى إضفاء المصداقية على سياسة الحكومة، ويضللون الخصوم ويخفون الأخطاء والإخفاقات.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج أفول أمريكا. عنوان هذه الحلقة كان أمريكا إمبراطورية الأكاذيب.
نعم، انتهى وقت البرنامج، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 24 من مايو أيار عام 2023 خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإشادة سماحته بالقوانين التي أقرها النواب بالمجلس ووصفها بالاستراتيجية للبلاد والجديرة بالثناء، وحديث سماحته عن حادثة تحرير مدينة خرم شهر الباسلة. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، تشريع القوانين قضية في منتهى الحساسية، وتحتاج إلى استقلالية في التفكير من قبل النواب، وهذا ما أشار إليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. یکی از آفات قانون گذاری،
من آفات تشريع القوانين، وهذه أيضا بطبيعة الحال واضحة بالكامل للأصدقاء، تأثر النائب المشرع بالأجواء. التأثر بالأجواء يمكن أحيانا أن يخلق أجواء ومناخات ما لا ينبغي لهذا أن يؤثر في روح المشرع. هذه كلمتي. لا ينبغي لهذه الأجواء أن تؤثر مطلقا في تشريع القوانين. تجنبوا التأثر بالأجواء المختلفة. حسنا، إن التكتلات موجودة وهي أيضا لا مناص منها، وفي النهاية الآراء مختلفة بطبيعة الحال، فجماعة تفكر بطريقة ما في القضايا وجماعة بطريقة أخرى. هذه التكتلات التي لا مفر منها أيضا إلى حد ما يجب ألا تؤثر في تشريع القوانين. حقيقة أنهم يقولون ثنائية القطب. ثنائية القطب، هذا هو معنى ثنائية القطب، وليس معناه اختلاف الآراء. فبطبيعة الحال اختلاف الرأي موجود دائما ولطالما كان. معنى ثنائية القطب أنه عندما يقع اختلاف الرأي هذا، وفي كل قرار بدلا من أن نفكر في الحق والمصلحة نفكر في موقع هذا التكتل، تكتلنا يريد ذلك، إذن فليكن. أما هل هو حق أو لا، وهل فيه المصلحة؟ لا فرق، هذا معنى ثنائية القطب. حسنا، هذه الموضوعات الآن تتعلق بمسائل القانون. أيضا يجب تدوين القانون بسلامة وطهارة وبسم الله ومن أجله. يجب تدوين القانون على هذا النحو، فإذا حدث ذلك فستحصل له البركة. إذا دون القانون على هذا النحو وبهذه الاعتبارات وبنية حسنة وأقر، سيحصل البركة حقيقة، وبعد ذلك تصير الحكومات أيضا مرغمة على العمل به. هذه مسألة
نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه دیگه. حالا دولت ها هم ناچار میشن عمل.
حياكم الله أعزائنا الكرام. السيد الإمام الخامنئي أشاد بمجلس الشورى الإسلامي ونوابه فقال في هذا الخصوص:
مطلب بعدي در مورد مجلس كونوني است. من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی
المسألة التالية حول المجلس الحالي. لقد صرحت منذ بداية تشكيل هذا المجلس باعتقادي ومحبتي لهذا المجلس التي كانت نابعة عن معرفة، وقلت المجلس مجلس ثوري. الآن أيضا أكرر الأمر نفسه بعد 3 سنوات، هذا المجلس الحمد لله مجلس ثوري ومطلع وشاب ومفعم بالنشاط وفعال. بالطبع إن الأحكام التي يطلقها المرء على مجموعة ما تأتي بنظرة عامة إلى المجموعة، وقد يكون هناك استثناءات أيضا، لكن لا شأن لنا بها الآن. حين ينظر الإنسان إلى المجموعة يكون ذلك بالنظر الجمعي، فهذا المجلس للإنصاف مجلس ثوري. الآن أحيانا يوجه إلى المجلس مثلا شيء من هنا وهناك ومن اليمين ومن اليسار، كلام ساخر أو تعليق. حسنا، فليقولوا: لا يمكن أن نتوقع أن يثني الجميع على المرء. لا، في النهاية ستقع أيضا معارضات، لكن حقيقة الأمر هي التي ذكرتها، أي بتلك المعرفة والعلم لدي أنا العبد الوضع كذلك، وهو أن المجلس يتمتع بهذه الخصائص. للإنصاف، لقد تعرف المجلس 11 إلى مشكلات البلاد، وهذا المهم. حددت مشكلات البلاد وشرعت القوانين بناء على تحديد المشكلات. هذا التقرير المفصل الذي قدمه السيد قالي باف كان أيضا قد أرسل إلي في السابق تقرير مفصل، وبالطبع لدي تقرير من أماكن أخرى أيضا. فالتقرير ليس تقرير المجلس فقط، والأعمال التي أنجزت والقوانين التي أقرت أو هي الآن قيد الإقرار، هذه كلها تشي بمعرفة مشكلات البلاد. حينما يعرف الإنسان المشكلات يضع القانون وفقا للمشكلة. كان الهدف من هذه القوانين محاربة الفساد وإزالة التمييز والاحتكار وتحسين مناخ الأعمال وسائر القضايا الاقتصادية الأخرى. إن هذه القوانين قد قدمت وجهات نظر تجاهها وحكمت وأقرت بصراحة وحزم. هذا أيضا مهم، أي لا يوجد في القوانين محابات وستر للعيوب وما شابه، فهي صريحة وواضحة.
نظر داده حكم کرده و تصویب شده، اینم مهم، یعنی ملاحظه و نمیدونم لاپوشانی و اینها تو قوانین سری و روشن.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء
مع برنامج
شرفات زاهرة. لآلئ الكلم.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لا يقبل الله صدقة من أحد وذو رحمه جائع.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه.
وأيضا عنه سلام الله عليه: إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا وإن حكيت ذلك عن غيرك.
وأخيرا جاء في الحديث النبوي الشريف: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لغيره ما يرضى لنفسه. أخي المستمع،
لغاية في نفس يعقوب يدفع بعض الأفراد والمؤسسات بالأقلام نحو الأسوأ، فتتحول الكتابة إلى اختصارات بين العامية والفصحى وبين الشعر والنثر وبين الرسم والخربشة، وكل ذلك يجري عن سوء نية. وإذا أردنا أن نكون حازمين نقول بالفم الملآن: إن في الأمر لشبهة. فهذا التهشيم والتفتيت يتم بتوجيه مدفوع الاستحقاقات يستولد كتابا وشعراء ومثقفين يحتلون واجهات مخازن كل ما هو مكتوب ومقروء ومسموع بالعربية إلى حد ما.
شعراء وكتاب ومثقفون غير نظاميين، بما لا يعني أنهم ميليشياويون، فإن من نعنيهم عزيزي المستمع هم مثل الأدغال التي تمتص خيرات التربة من ماء ومعادن ومواد غذائية أخرى وتحتل مساحات واسعة من الأرض دون فائدة ترتجى منها.
وبدون أي شروط يستطيع أي فرد أن يكون واحدا من هؤلاء، ويستطيع الكتابة دون قواعد، حتى أنه يستطيع أن يفرد الكلمة ويقطع أوصالها دون أن يكون موضع نقد ومتابعة ومناقشة، بل يمكن أن يكون ناقدا مبدعا يبسط في مقاهي الأرصفة ويمد لسانه معلقة الشعر ويصفق له الجمهور.
أخي المستمع، يحدث كل هذا في الشارع الممتد من بداية المدينة حتى نهايتها، من طولها ونهايته إلى عرضها ونهايته، وصيف شتاء. يحدث كل هذا بدون أسماء وعناوين، ويحدث أكثر من ذلك. إن هذا الوباء عزيزي المستمع ينتشر بشكل مخيف، ويكاد يطبع الحالة الثقافية بطابعه الاستثنائي المدمر.
وكل هذا يحدث دون مقاومة أو مواجهة، ندع كل شيء يمشي من تحتنا ومن فوقنا هكذا، وكأننا نشعره أو نلمسه أو نراه بعد أن قررنا ألا نسمعه. وهذا الذي يحدث دون مقاومة أخي المستمع يكاد يتحول إلى ثقافة الرأي العام، ويحول ما يتبقى من ثقافة حقيقية مستندة إلى القراءة والكتابة الأصيلة إلى صراخ في برية، إلى صيحة في صحراء، ويكاد بل وفي الحقيقة أنه يدفعها للسير على طريق جلجلتها إلى صليبها، وهي في الطريق تدير خديها للصفع طالبة الصفح لأولئك الذين يدرون ما يفعلون.
وبعد وبعد، ربما أصبحنا نحتاج إلى مخلص يقرع أجراس لغة القرآن العربية من أجل درء الأخطار التي تتهددها من المحيط إلى الخليج، خصوصا وأن اللغة المحكية للحارات والزواريب والطوائف والمناطق والقبائل والعشائر تكاد تصبح لغات طاغية على اللغة الأم. ولا نقصد عزيزي المستمع باللغة المحكية تلك العامية فقط، بل وتلك التي تشبه الفصحى إن صح التعبير، وتحاول أن تكون عنوانا لأشباه الشعراء والكتاب، بل الشعراء والكتاب والمثقفين أيضا.
إنها دعوة مخلصة منا لمؤسسات الثقافة الأصيلة.
إنها دعوة مخلصة منا للأقلام التي ما زالت تحترم الكلمة.
إنها دعوة مخلصة منا للمثقف الذي ما زال يؤمن بهيبة الحرف وقدسية السطر، كي يضاعف الجهود من أجل تنشيط الحركة النقدية الجريئة والمسؤولة من أجل وقف هذا السقوط اللغوي عند حده. وإلا فسنقرأ جميعا سورة الفاتحة على لغتنا الجميلة إذا ما تركنا الأمر هكذا يلعب به أشباه المثقفين. وهذه فائدة للمؤمنين.
قيل عزيزي المستمع، من كثر نومه فلا يطمع في رقة قلبه، ومن كثر أكله فلا يطمع في قيام الليل،
ومن اختار صحبة ظالم فلا يطمع في استقامة الدين،
ومن كانت الغيبة والكذب دأبة فلا يطمع أنه يخرج من الدنيا مع الإيمان،
ومن كثر اختلاطه مع الناس فلا يطمع في حلاوة العبادة.
فضائل منجية.
أخي المستمع، قيل من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ومن سعى في حاجة أخيه المؤمن قضيت أو لم تقضى كتب الله تعالى له عبادة 1000 سنة قيام لياليها وصيام نهارها.
وهذه مختارات من كلمات مضيئة بالحكمة والموعظة.
قيل أخي المستمع، من استغنى بالله افتقر إليه الناس.
وكان الأبرار يتواصون بثلاث: سجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة.
وورد عن أحد الزاهدين: أحب لكم يا معشر الإخوان 3 هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين.
وأخيرا إخوتي المستمعين، لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر.
ما قل ودل.
الصبر أخي المستمع مر، لا يتجرعه إلا حر.
ومن جلس في المجلس فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرا.
ومن تعبد يزدد قوة، ومن كسل يزدد فترة. ولهواة الشعر هذه المختارات القصيرة.
أخي المستمع، يقول أبو العتاهية: إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز، يخوض أناس في المقال ليوجزوا ولا الصمت عن بعض المقالات أوجزوا.
وقال بعضهم في الأخوة والصداقة: ألبس أخاك على ما كان من خلق، واحفظ مودته في الغيب ما وصل، فأطول الناس غما من يريد أخا ذا خلة لا يرى في وده خللا.
طرائف وغرائب.
أخي المستمع، أعلى إعلانات العالم ارتفاعا هي الأحرف الأربعة المضاءة التي ترمز إلى بانك مونتريال في ذروة إحدى أعلى البنايات في تورنتو بكندا، إذ يبلغ ارتفاعها 285 مترا وقد رفعت بواسطة الهليكوبتر حتى تم تركيبها.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين الرئيسية. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل جيش الاحتلال غربي بيت لاهيا، وتنفذ عملية إنزال شمالية بيت حانون، وتكبد العدو.